أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القمر: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه الآيات الأخيرة من سورة القمر يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها حال المجرمين وما يصلون إليه يوم القيامة في عذاب السعير، وكيف يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر. إن المجرمين الذين أجرموا في حق ربهم سبحانه، وفي حق أنفسهم، وفي حق رسلهم عليهم الصلاة والسلام، وفي حق الخلق، فأجرموا وعصوا الله سبحانه، وأفسدوا في الأرض، وكذبوا على الخلق، وكذبوا رسل الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل أنهم كانوا في ضلال، ويكون حالهم يوم القيامة أنهم في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال، ففي الدنيا كانوا في تيه وبعد عن الحق، وفي الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله، فضلوا عن طريق الجنة إلى طريق النار. إن المجرمين في ضلال وسعر، أي في نار مستعرة محرقة. كانوا في الدنيا في ابتعاد عن الحق، كأنهم كالمدنيين لا يفكرون، فاستحقوا أن يكونوا يوم القيامة في عذاب السعير، في النار المشتعلة، في النار الملتهبة، في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار يوم القيامة، يجرون على وجوههم إلى النار. قال يسحبون في النار على وجوههم، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، ذوقوا عذاب الكوي بالنار يوم القيامة. فسقر من أسماء النار، وقيل طبقة من طبقات النار، طبقة أو دركة من دركات النار سقر. والسقر في الدنيا يقال سقره، معنى لوحه، معنى حوله، وسقرته الشمس معنى غيرت لونه، لوحته الشمس. ولكن فرق بين تلويح الشمس للبشرة وبين إحراق النار لجلود هؤلاء، فيقول هذه الشمس سقرته بالسين والصاد. والنار يوم القيامة سقر، سقر يعني الملوحة المحيلة لهذه البلود إلى فحم المحرقة لهم، ذوقوا مس سقر. وذكرنا أن الساقور أو الساقورة الشيء الذي يقلب به الشواء في النار، وأيضا الحديدة التي يقوى بها الحمار، كان يعلم الحمار يأخذ الحديدة يحطها على النار لغاية ما تحمر، وبعدين يعلم علامة عليه. فكأن السقر بمعنى الكي وبمعنى التلويح والتغيير بالنار والعياذ بالله. فهؤلاء يقال لهم ذوقوا لسع وعذاب نار جهنم مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن وعبر بنون العظمة، هنا أمر القضاء والقدر أمر عظيم التعبير عنه بذلك. فإذا أخبر الله عز وجل أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عرف الإنسان حده، حد لك حدود ولعقلك حدود، ليس لك أن تجاوز هذه الحدود. حدودك أن تفكر في المخلوق، لكن تجاوز ذلك فتتفكر في ذات الخالق تهلك، تهلك. لذلك أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، في خلق الله عز وجل، ما خلقه الله سبحانه في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يبقى عقل الإنسان وتفكير الإنسان في المخلوقات، تفكر في المخلوقات فاستدل بها على الله سبحانه تبارك وتعالى. أما أن الإنسان حيث يفكر في الله عز وجل يجي الشيطان عليه، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، يقول من خلق كذا، يقول الله، يقول من خلق الله. هنا كأنه أعمل عقله ذات المخلوق في الخالق الذي خلقه سبحانه تبارك وتعالى. هنا مستحيل كيف يصل هذا المخلوق الضعيف إلى أن يعرف الخالق ويحيط علما بالخالق سبحانه تبارك وتعالى. طيب إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة يعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، فليقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليقل آمنت بالله ولينتهي. يبقى الإنسان إذا وصل لهذا الشيء يذكر نفسه الله أحد سبحانه تبارك وتعالى، لا ثانية له، الله الأحد سبحانه، الله الصمد السيد العظيم في سؤلده سبحانه تبارك وتعالى الذي لا يشبهه شيء سبحانه تبارك وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد شيئا حاشا له سبحانه، الذي يلد هذا الذي يحتاج للنسل، الله لا يحتاج إلى شيء سبحانه، ولم يولد المولود الذي جاء ممن قبله وفني من قبله فهو سيفنى أيضا حاشا لله عز وجل، لم يلد ولم يولد. الإنسان والمخلوق له المكافئ، كل إنسان له من يكافئه في القوة في الذكاء في التفكير في الجمال في كذا في كذا، له من يكافئه حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى، ليس له كفؤ أبدا. فالله لا كفء له، لا ند له، لا نظير له، لا شبيه له، لا شيء مثله سبحانه تبارك وتعالى، فينتهي العبد ولا يتفكر في ذات الله وإلا أهلك نفسه. الله عز وجل يخبرنا ولم يدع المجال لعقولنا حتى نعرف صفاته، لا أخبرنا أنه هو الله سبحانه، أنه القادر القدير سبحانه، أنه العليم، أنه العظيم، أنه الرزاق، أنه الفتاح، أنه فأخبرنا عن أسمائه الحسنى بما ذكر في كتابه سبحانه، أخبرنا عن صفات العلى بما ذكر في كتابه سبحانه. يبقى هنا مجال العقل مش هو له، هينظر في الخالق سبحانه ولكن ينظر في المخلوقات فيعرف قدرة الخالق العظيم سبحانه تبارك وتعالى. وهنا لما يكلمنا الخالق العظيم أن كل شيء في الوجود هذا قد خلقه الله، وأن كل مخلوق قد قدره الله تقدير، الله الخالق البارئ المصور سبحانه تبارك وتعالى. البارئ والخالق من أسماء الله عز وجل الحسنى التي ذكرها في كتابه، وكل منهما يدل على غيره، فهو الخالق هو المصور هو البارئ، المعاني متقاربة، ولكن إذا ذكر الثلاثة وأربعة يبقى لها أشياء نفهم الفرق بينها مجتمعة، إذا انفردت فكل واحد يعطي المعاني كلها، فإذا اجتمعت فكل واحد يختص بمعنى. الله الخالق المقدر سبحانه، خلق الشيء قدره، البارئ أوجده من عدم إلى وجود، المصور أعطاه هيئته وصورته. الله الخالق البارئ المصور سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الخلق يأتي بمعنى التقدير، تقدير. لما نقول في الإنسان حين يريد أن يصنع شيئا يوم يقول أنا عايز أبني بيت، عايز طوله كذا عرضه كذا ارتفاعه كذا فيه كذا، يبقى هنا تقدير الشيء، هذا التقدير. يبقى الخلق يطلق على ذلك على التقدير، وإن كان كلمة الخلق عام من هذا كله، ولكن لما جاءت في هذا السياق خالق بارئ مصور سبحانه، خلق قدر سبحانه، فبرأ الشيء أوجده على ما قدره لا زيادة ولا نقصان، على نحو الذي أراده تماما سبحانه وتبارك وتعالى. بعض الخلق يريد أن يقدر الشيء ويأتي بعمله لا غلطت في كذا، ما طلعش زي ما أنا عايز، كان مفروض أحط كذا، هذا كله مستحيل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا قدر الشيء كان على وفق ما قدره سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الخالق الذي قدر فبرأ أوجد على وفق ما قدر، فصور أعطى الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذا، فجعل هذا إنسانا، هذا أبيض، هذا أشقر، هذا أحمر، هذا أسود، هذا كذا، أعطى صورة هذا كان حيوانا، هذا كان شجرا، كان جمادا، كان كل شيء، أخذ الصورة التي أرادها الله عز وجل له. فهو الذي يقدر الأشياء فيحسن تقديرها سبحانه وتعالى فيوجدها على وفق ما قدرها. إذا هذا في تقدير، فالإنسان عرف أن الله عز وجل قدره فأوجده على هذه الحال. هنا تقدير، هذا قضاء وقدر جاي من قدرة الله عز وجل. والقضاء والقدر مبني على علم الله سبحانه، على حكمة الله سبحانه، على قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا تكلمنا في القضاء والقدر ذكرنا هذه الأسماء لله عز وجل: الله القدير قادر على كل شيء، الله العليم يعلم ما كان وما سيكون وما لن يكن لو كان كيف يكون، الله الحكيم لا يوجد شيئا إلا بحكمته سبحانه وتبارك وتعالى، الله عليم، الله حكيم، الله قدير سبحانه وتبارك وتعالى. قال: إن كل شيء، كل شيء في السماوات، في الأرض، فوق السماوات، تحت الأرض، بين السماء والأرض، كل شيء سوى الله عز وجل قد قدره الله سبحانه تقدير، وقد خلقه. كل ما سوى الله مخلوق، خلقه وقدره. كما قدره أن يولد في الوقت الفلاني قدر له أن يفنى في الوقت الفلاني. إذا خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قدر لك أن تحيا، وقدر لك أن تموت بعدما ولدت بستين سنة، بسبعين سنة. طيب خلال الستين سنة والسبعين سنة مش هو قدر لك أن تحيا؟ تحيا إزاي؟ لازم تأكل، لازم تشرب، لازم كذا، يكون لك نسل، يكون لك، قدر هذا كله لأنه قدر لك الموت. يبقى لو بدون هذه الأشياء حتموت مجرد ما خلقت، ولكن الله الذي خلقك قدر لك ما تحتاج إليه لغاية ما يأتي زمن وفاتك، دقيقة وفاتك، ثانية وفاتك تخرج الروح فيها. فالله قدر هذا القضاء والقدر، قدر هذا على الصورة المصغرة في الإنسان، قس على ذلك في كل خلق الله عز وجل. يقدر أن هذا النجم يولد في الوقت الفلاني ويفنى بعد مليون سنة، بعد عشرة مليون سنة. الله عز وجل يقدر الشيء، إمتى يولد، إمتى ينتهي، من ولوده إلى انتهائه يحتاج، لأن كل مخلوق محتاج إلى شيء، محتاج إلى طاقة، محتاج إلى أكل، محتاج إلى شرب، محتاج إلى كذا، قد قدرها الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان حين يتفكر هذا النبات الذي يخلقه الله عز وجل، كان بذرة، كان نواة، كانت في الأرض، الأرض حطيت فوقها التراب، قدر الله عز وجل ذلك، أنزل عليها الماء، هذه النواة انفتحت وخرج منها النبت، هذه ما تصلحش لهذا الشيء، قدر الله هذا وقدر هذا. قدر لك في هذه النواة رزقك بعد عشرين سنة، هتأكل منها بلحا، تأكل منها تمرا، تأخذ منها كذا. الله العظيم سبحانه قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. كما خلق الله عز وجل الأشياء كن فيكون، خلق اللوح وخلق القلم وأمر القلم أن يكتب ما في علم الله عز وجل مما سيكون، فكتب كل شيء في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقدر أشياء فوجدت على ما في هذا اللوح المحفوظ، لا زيادة ولا نقصان، على ما أراده الله سبحانه، فيقول للشيء كن فيكون الشيء على ما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحين يتفكر الإنسان في المخلوقات يحار، يحتار عقل الإنسان. لما بنتكلم نحن الآن عن المجرة اللي إحنا في هذه الكرة الأرضية، اللي هي بالنسبة لنا كبيرة كبيرة، أو الكرة الأرضية اللي إحنا فيها، هذه الكرة الأرضية كوكب صغير جدا من المجموعة الشمسية الثمانية ولا تسعة اللي موجودين في المجموعة الشمسية، هي كلها على بعضها عبارة عن شيء من أشياء في مجرة تحتوي 200 مليار كوكب ونجم وشمس كهذه الشمس اللي موجودة عندنا. هذه المجرة اتساعها قد ايه وبتجري بسرعة قد ايه في هذا الكون الفسيح الواسع؟ لك سرعة المجرة كلها، ولك تخيل المجرة دي عاملة زي ايه، تخيل طوق طبق مرصع بقروش ساق حوالي هذه النجوم والأشياء اللي موجودة فيها كأنها هذا طوق مليان نقط، هذه النقط النجوم التي فيها. الطوق هذا بيجري بكل ما فيه، وكل ما بداخله بيجري حول نفسه أو حول غيره له مدار يجري فيه. وهذه المجرة العظيمة جدا الواسعة جدا اللي فيها كام نجم، وفيها كام نجم في هذه المجرة؟ يقول ما أحصيناها، اللي أحصيناها منها ممكن يوصل لحوالي 200,000,000,000 نجم في هذه المجرة، عدد ضخم اللي أحصيناه ده في زمن من بعد ذلك بفترة قالوا إلا أحصيناه طلعت 400,000,000,000 نجم، ولسه بيحصل احصي ما شئت. هذا في المجرة كم مجرة بمثل هذا العدد؟ يقولون 200,000,000,000 مجرة موجودة في هذا الكون، 200,000,000,000. طب نجمة واحدة من هذه المجرة البعد اللي بيننا وبينها قد ايه؟ بين هذه 4.5 مليون سنة ضوئية. سنة ضوئية قد ايه السنة الضوئية؟ هذه 4.5 سنة ضوئية قد ايه السنة الضوئية؟ يقول لنا 9,000,000,001 من الكيلومترات البعد اللي بيننا وبين هذه النجمة. هذا العدد عشان كده بقول لك ارقام فلكية، ارقام يحار فيها عقل الانسان. هذه المجرة، طب بين النجمة والنجمة الثانية قد ايه؟ بيننا وبينها 4 سنة ضوئية بيننا وبين هذه. امال بين النجمة والاخرى يقول لك بمثل هذا المقدار واكثر من هذا المقدار. طب هذا كله اللي بيدور يدور في مكان، والمجرة بتجري بسرعة يقول لك تقرب من سرعة الضوء. المجرة اللي احنا موجودين فيها تجري بعشر سرعة الضوء او باقل شوية من عشر سرعة الضوء. المجرة بحالها بكل ما فيها تجري، الكون كله يتسع، الكون بتجري إلى البعيد يبعد بعضها عن بعض. فالله عز وجل يخبرنا عن هذا الكون أنه يتسع، وهم اكتشفوا ذلك قالوا فعلا الكون بيتسع. كل ما بنحدد بعدا معين لأ هذا البعد بعد وصار أبعد مما كان عليه قبل ذلك. فالكون في اتساع كما ذكر الله عز وجل وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. يبقى هذا الكون الذي خلقه الله اللي الإنسان يحتار حين يمسك الورقة أو القلم السنة الضوئية قد إيه، ويبقى البعد بيننا وبالنجمة قد إيه، احسب احسب إيه، ما فيش حساب ما نقدرش. يحار العقل في خلق الله عز وجل، كيف إذا فكر في الله سبحانه وهو يقول عن نفسه أنه العلي الكبير سبحانه وتبارك وتعالى، أكبر من كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، أحاط بكل شيء، قدر على كل شيء، أحاط علما بكل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، الله مقدر كل شيء، مقدر لكل من هذه الكواكب زمنا يعيش فيه ويموت بعد فترة يفنى هذا الكوكب. ويخبرنا الله عز وجل في كتابه إذا جاءت القيامة هيحصل إيه؟ اقرأ سورة الشمس، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تساقطت من السماء هوت من السماء، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سدرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤولة سئلت بأي ذنب قتلت. يوم القيامة يوم يضطرب فيه الكون كلهم. الله خلق كل شيء بقدر، قدر كل شيء فأحسن تقديره سبحانه وتبارك وتعالى. يا ترى أنت ما أنتش عارف الكون ده فيه كم ذرة في هذا الكون، فيه كم نجمة في هذا الكون، فيه الطعام اللي موجود، كيف هذه الورقة خرجت راحت لمين يأكلها، خرجت غوصا من كذا لكذا لتسمد به الأرض وترجع لدورة، أشياء يحار فيها العقل. الذي قدر ذلك هو العليم الحكيم القدير سبحانه وتبارك وتعالى، قدر كل شيء بقدر. الواجب علينا أن نؤمن بهذا القضاء والقدر، أن نؤمن بالقضاء والقدر. ما قال لناش تفكروا في القضاء والقدر، ولكن قال آمنوا بالقضاء والقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، فالمطلوب مني أنا أؤمن بالقضاء والقدر. الله العظيم، إذا كنت أنا في كون الله عز وجل أشياء كثيرة تحيرني ما أقدرش أصل إليها، وهنا في النهاية حنائش ربنا في القضاء والقدر، قال لنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق الخلق بقدرته سبحانه، قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. لم يقل لي أنا ممن حتى أناقش أقول طب ليه، أنت مالك، أنت مالك. أما تيجي يوم القيامة ابقى ناقش الله عز وجل، سيسألك وستجيب على الله عز وجل. خليك في هذه الدنيا، اعمل في هذه الدنيا على الإيمان، نؤمن بأن الرب عظيم وأن الرب قدير سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يجريه بحكمته في كونه. يبقى الدنيا ليست مجالا لمناقشة، ليه يا ربي قدرت على فلان المرض وقدرت على فلان كذا. هناك أشياء خفية أنت لا تعرف عنها شيئا، والله عز وجل أخفاها عنك، لكن أمرك أن تؤمن بها، أن تؤمن بالقضاء والقدر. وقد يظهر لك أشياء من حكمه سبحانه وتبارك وتعالى في قضائه وقدره، ويخفي عنك الكثير. هذه الأشياء تدل على غيرها. في قصة داود على نبينا عليه الصلاة والسلام وسليمان، داود الله عز وجل قال شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هنا داود قوى الله عز وجل ملكه، وكذلك ابنه سليمان قوى ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. طيب، مما جعله الله عز وجل في هذا الملك، في ملك داود، أن جاءه اثنان، هذا ملك، ملك ونبي عليه الصلاة والسلام، جاءه اثنان، رجل يقول إن هذا أخذ أرضي، أو إن هذا أكل مالي، هذا سرقني، أخذ مني ماشية بتاعتي في الأرض بتاعتي، أخذ مني الجمل بتاعي، شيء عندي أخذه. فإذا بداود يقول في بينة، بس عن بينة، ما فيش بينة في هذا الشيء، ويوحى لداود إنك أقتل هذا الإنسان، أقتل هذا الإنسان، يأمره الله عز وجل أن يقتل. فيتعجب داود انه انسان ما فيش بينه اقيمت عليه بانه سرق او اخذ هذا المال، واحد يدعي على الاخر، المدعى عليه امر داود ان يقتله. فتعجب داود من هذا الشيء وانتظر، فامر مره ثانيه اقتل فلانا، فاذا بيقول لا منص، فجاب هذا الانسان وقال له تعالى اني قاتلك، وبنو اسرائيل ينظرون يتعجبون من الامر، وداود يقول لهذا اني قاتلك. قال لي ما أنا بيدعى علي أن أنا سرقت، أنا ما فعلت، ما قتلتش عشان تقول هذا الشيء. قال إني قاتلك لا محال. لما جاء وقت التنفيذ يقتله، قال اسمعني اسمعني، قال والله أنا لم أسرق منه شيء، ما سرقت منه شيئا. هم قال لقد قتلت أبوه من كذا كذا سنة، من قتلت أبا هذا الإنسان، قتلته، ما حدش درى، ما حد، ولا حتى هذا الإنسان الشافي ما يعرفش إن هذا الذي قتل أباه، ولكن يلف الزمان ويأتي هذا يتهم بشيء ويقع تحت يد القاضي الذي يأمره الله عز وجل اقتل فلانا. هنا ليه ربنا سبحانه وتعالى يري شيئا من ذلك؟ مش هي دي حكمة من الله عز وجل أن يرينا إن لا تناقش في أمر الله سبحانه؟ إذا أمرك بالشيء فهو الحكيم. قد أريناك هنا، قد أمرنا نبينا داود أن يقتل فلان، وبينا لكم ما خفى عنكم، ما حدش منكم شاهد، ويمكن بعض الناس لسه مولودون الآن أو من زمن قريب ما يعرفوش هذه القضية اللي فيها هذا الذي قتل وخفى على الناس، ولكن لم يخفى على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكل شيء في كونه سبحانه له حكمة، فمن نظر إلى قضاء وقدره سلم لله سبحانه وتبارك وتعالى، وردع إليه سبحانه وتبارك وتعالى، وآمن بالقضاء والقدر الذي قال لنا سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا الإنسان لا يناقش في أمر القضاء والقدر، ولكنه يسلم لله، كما أني أؤمن أن الله عز وجل خلقني وقدر لي رزقي، ومع ذلك ما بقعدش في البيت اقول طب مش ربنا مقدر لي يجي لي رزق يتفتح الشباك ويدخل لي من الشباك، ما بيحصلش. ولو فعل هذا انسان الثاني يقول عليه مجنون يفعل هذا الشيء. انت تقول ايوه ربنا مقدر لي رزقي، لازم اخرج اجيب اشتغل واذهب للسوق واشتري طعام،
وإلا لو أن إنسان تخيل أن خلق لك رزقك بحيي لك لغاية بؤك يدخل لك في بؤك وانت قاعد، هذا لا يتصوره إنسان. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا لو كان، لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من أجله لأتاه رزقه كما يأتيه أجله. صحيح، صحيح هذا الشيء، ولكن يأتيك الرزق بالسعي، بالسعي تسعى لرزقك ويأتيك الرزق الذي قسمه الله عز وجل لك. ولذلك نعى الله عز وجل على المشركين كفرهم في آلهتهم التي يدعونها من دون الله عز وجل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآلهة تدعونها من دون أحد، قدام الصنم تقول له اديني اديني، الكلب كان أعقل من هذا الإنسان لما لحس اللبن اللي حطه فوق الصنم، أخذ اللبن اعترم اللبن خسارة أشرب أخذه الكلب، ولم يعقل الإنسان إلا بعدما أسلم هذا الأمر. يبقى على ذلك حين يدعو هؤلاء يضرب الله عز وجل لهم مثل، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هل يعقل الإنسان يروح عند البحر كده يقول تعالى يا مية ادخلي أنا عطشان ادخلي بقي ويعمل؟ لو فعل الإنسان يعني مجنون، مجنون هذا الإنسان ليفعل ذلك. كذلك في أمر القضاء والقدر نؤمن ونصدقه ولا نركن، نقول طيب اللي قدره ربنا يكون. أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بالقضاء والقدر وأن نأخذ بالأسباب. يبقى هنا هذا شيء وهذا شيء من آخر. الإيمان في القلب كل شيء بقضاء الله. أنا أخرج للسوق إذا لقيت رزقي الحمد لله ربنا قسمه لي، إذا ما لقيتش ربنا منعني منه، أخذت بالأسباب. أما أترك الأسباب زي كثير من الناس صلي لك أما ربنا شاء أصلي. لا، أنت دخلت في مشيئة الله عز وجل، ربنا أعلم متى تصلي، ولكن أنت خذ بالأسباب. هل منعك أحد؟ قمت تصلي وحد منعك أنك تصلي؟ قم صلي. كما أنك تقول لا مش قادر أن أنا أقوم، قم جرب كده شوف حد يمنعك من الصلاة ولا إنك دعوة تدعيها. وهنا أمر القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نؤمن بذلك ونأخذ بالأسباب ونقول إن الله عز وجل خالق كل شيء ومقدر كل شيء سبحانه بما فيه من أهل الجنة وأهل النار، إن كل شيء خلقناه بقدر. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، يعني يجادلونه في القدر. يبقى كأن الجدال في القدر مش حاجة جديدة، لا، المشركون كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. فأنزل الله سبحانه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وإن كذب هؤلاء المكذبون. وإن كذبوا وقالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فالله عز وجل خلق كل شيء بقدر. شوفونا في الحديث الآخر ما الذي رواه مسلم من حديث طاووس يقول أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك كما قال الله سبحانه تبارك وتعالى كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. حتى العجز كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز إن الإنسان يعجز عن الشيء ما عرفش يعمله، قدر الله وما شاء قضاء الله عز وجل. حتى العجز الحمق اللي يكون عند الإنسان الحمق، يعني يكون الإنسان أحمق ما يعرفش مصلحته في قضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. والكيس الذكاء والفطنة والإنسان يعرف يجيب القرش إزاي وكذا، قضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تنسب لنفسك شيئا قد قدره الله عز وجل أنه الذي أعطاك الذكاء فأحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله عز وجل، أنا بذكائي فالله عز وجل هو الرزاق. وكم من إنسان ذكي وهو معدم ما حلتوش حاجة، كم من إنسان على ذكاء عظيم ما حلتوش حاجة وهو ذكي والكل يعترفون له بذكائه. وكم من إنسان يكون في بلادة وفي بعد وفي حمق ورزق واسع جدا جدا، هذا بيد الله سبحانه يقدر من يشاء. شوف الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب علم العروض، أستاذ اللغة العربية خليل شيخ سيبويه، الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي اللي ربنا فتح عليه علم ما تفتحش لحد قبله، علم العروض أوزان الشعر اتفتح عليه، مات فقيرا رحمة الله عليه، ما استفادش ولا إرش من هذا الذي فتح الله عز وجل به عليه. تلامذته أخذوا سرر الذهب بعلم أستاذهم الخليل ابن أحمد رحمه الله. رزق الله عز وجل يفتح لمن يشاء ويغلق عمن يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، والإنسان يرضى بقضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى ويؤمن أن الله ما شاءه كائن لا محال، وما لم يشأ مستحيل أن يأتي الإنسان إذا لم يرده الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى القدر نؤمن بالقضاء والقدر ونأخذ بالأسباب، يقول والله إذا شاء ربنا حنجح في الامتحان، إذا شاء حنسقط صحيح، لكن مش معناه أن أقعد مذاكرش يقول أنجح ولا منجحش. أي إنسان يقول لك هتسقط، أي مش محتاج أن نقول لك أن تسقط ولا تنجح، أنت مذاكرتش أصلا. يبقى هنا تأخذ بالأسباب، زي ما بتأخذ بأسباب الرزق بتحضر الأكل وتجيب المعلقة وتحط الورق لفمك وتقولش الأكل لوحده هيدخل، كذلك النجاح لوحده مش هيجي إلا أنك تذاكر وتعمل وتأخذ بالأسباب ويتحقق في قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكل شيء مكتوب عند الله عز وجل، قد كتب عنده فلان ينجح وفلان يصعد وفلان يدخل الجنة وفلان يدخل النار، وأشياء ترتبط بأسبابها عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى نأخذ بالأسباب وإلا سنلوم أنفسنا يوم القيامة. من يكذب بالقدر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة الذين يكذبون بالقدر، وانقسمت الأمة إلى فرق، منهم الجبرية اللي يقول احنا مجبورون على كل شيء، ومنهم القدرية اللي نفوا القدر وقالوا لا ده احنا اللي بنخلق أفعالنا، ومنهم أهل السنة والجماعة اللي قالوا كل شيء بقضاء الله وقدره، ربنا يقدر ولكن نحن نكتسب ونحن نأخذ بالأسباب، وسيحاسبنا الله على كسبنا على كسبنا. يبقى ربنا قدر عنده فلان في الجنة وفلان في النار، وكتب عنده فلان يفعل كذا في يوم كذا يفعل كذا يوم كذا، مكتوب عند الله عز وجل. ساعة ما فعلت أنا هذا الشيء كنت قادرا على فعله، ما كانش حد بيجبرني على شيء، يبقى هنا أنا داخل في مشيئة الله عز وجل، ولكن لي كسب ودي اختيار. ساعة ما برفع الكتاب أشعر إني مريد مختار ذلك، والله مريد لذلك، هنا مشيئة الله أحاط بكل مشيئات، ولكن يحاسبني على اختياري أنا اخترت هذا الشيء، هنا يحاسبني الله عز وجل. حد يجي يوم القيامة يقول لربنا سبحانه تبارك وتعالى أنت يا ربي ظلمتني وكتبت أن أنا أدخل النار، يبقى أنت مدخلني نار لأنك كتبت، يقول لا ادخلوا النار، يقول جزاء بما كنتم تعملون، جزاء وفاقة، جزاء بما كنتم تكسبون. يبقى يسأل الله عز وجل العبد عملت كذا، يقول عملت كذا، عملت كذا، يقول عملت كذا. يبقى على عملك الذي اخترته واكتسبته بإرادتك بمشيئتك أنت اخترت هذا، وعلى هذا يدخلك الله عز وجل جنته أو يدخل من يشاء ناره. قال هنا في الحديث في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن، إن لكل أمة مجوسة، وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدر. مجوس هذه الأمة الذين يكذبون بالقدر. المجوس عباد النيران أصحاب ماني ومزدك، اللي قالوا الخير والشر، هذا النور وهذه الظلمة، وهذا النور وهذه النار، الشر من هنا والخير من هنا، فلغوا الله سبحانه تبارك وتعالى وقالوا الخير يأتي من النور والشر يأتي من الظلمة، قالوا وكذبوا. فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم إن المكذبين بالقدر من أمتي مجوس هذه الأمة، شابه هؤلاء في أن نفوا عن الله عز وجل تقدير الأشياء وخلق الأشياء سبحانه وتبارك وتعالى. فقال إن لكل أمة مجوسة، وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدر، فإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. يعني من يكذب بالقدر ولا يؤمن به، فالله عز وجل أخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أهل بدع وضلالات، إذا مات هؤلاء فلا تشهدوا جنازاتهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا أمر الله عز وجل كن فيكون، إلا واحدة كلمح بالبصر، في كم واحد بيتولد في اليوم وكم واحد يموت في اليوم؟ هل يحتاج لكل واحد منهم انه يكون في وقت غير الوقت الثاني؟ الكل في مرة واحدة، موت مات احيا احيا. قضاء الله عز وجل كن واحدة يكون بها ما يشاء الله عز وجل في خلقه. كذلك الساعة والقيامة، يقول وما أمرنا يعني في القيامة والساعة إلا واحدة كلمح بالبصر، كن فيموت الناس، كن فيحيا الناس بأمر الله عز وجل، كن فيكون. ثم أخبر المشركين ولقد أهلكنا أشياعكم، أهلكنا أشباهكم، نظراءكم، من فعلوا أفعالكم. فهل من متعظ؟ هل من متعظ حين ينظر إلى هؤلاء السفهاء الذين أهلكهم الله بمعاصيهم وجرائمهم فلا يتعظ ولا يعتبر؟ هل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل ما فعله الأولون والآخرون مسطور عند الله عز وجل في كتاب يحاسب عليه العباد يوم القيامة، كله مكتوب وتتطاير الصحف يوم القيامة، فمن آخذ بيمينه من أمامه ومن آخذ بيساره من وراء ظهره، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وكل شيء مسبور مكتوب عند الله، وكل صغير وكبير مستطر. لا، ولذلك يقولون يوم القيامة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. كل صغير من قول أو فعل أو كبير من قول أو فعل كله مسطور مكتوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. العبد ثم بشر المؤمنين المتقين كما أنذر المجرمين، قال للمتقين إن المتقين في جنات ونهر، في جنات ونهر، بجنات بساتين عظيمة. المتقون الذين اتقوا الله أن يغضبوه، اتقوا معاصي الله سبحانه، عملوا بما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أحبوا أن يرضوا ربهم سبحانه فتحاشوا أن يقعوا في معاصيه، فاتقوا ربهم فكانوا في بساتين عظيمة ونهر. نهر هذا مفرد، والأصل أن يقولوا أنهار، أنهار، ولكن رؤوس الآيات كلها على هذا الوزن، على هذه الراء فذكرها. والمفرد يأتي ويراد به الجنس فيعم، يطلق على الجميع، يبقى هنا نهر بمعنى أنهار وإن كانت لفظة مفردة. فين هذا مكان المتقين؟ في مقعد صدق، في مقعد. وشوفوا الوصف لهذا المقعد كأنه نعي على هذه الدنيا أن الدنيا مقاعدها مش صدق، مهما أخذت فيها من مقاعد، مهما حزت فيها من درجات في هذه الدنيا مش دايمة، مش صدق، لا لا لا، فترة وبعدين تتركها وتموت، وكل الشهادات اللي أخذتها خلاص راحت، صاحبها مات خلاص انتهى. يبقى الكراسي اللي في الدنيا لا تدوم لأصحابها، إنما الذي يدوم المقعد الواحد عند الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر، هذا المقعد الصدق، المقعد الحق، تدخل الجنة، هذا مكانك المرضي الذي هو الصدق من الله سبحانه. وعد الله صدق عند مليك الملك، الملك سبحانه، صيغة مبالغة، مالك كل شيء، ملك كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، خالق كل شيء، مقتدر، الذي يعد ولا يخلف سبحانه تبارك وتعالى، قادر على أن يعذب هؤلاء المجرمين وعلى أن يعطي المتقين منازل الصدق. نجعل الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يقينا عذابه وناره. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.